انذار لصاحب هذه الحروب على قوله العلماء هما روايتان عن احمد والاخبار بذلك مذكوره عن عمر بن الخطاب قال للمنع
قال عن عمر قال ايش عندك الممتنع نعم
قال للممتنع والله لنجرين اول على بطنك ومذهب غير واحد من العصم الصحابه والتابعين ان سمع ان زكاه الحلي عاريته وهو احد الوجهين في مذهب احمد وغيره والمنافع التي يلي بدرها نوعان منها ما هو حق المال كما ذكره في الخير والابل وعاريه الحلي ومنها ما يجب لحاج الناس وايضا فان بدل المنافع البدن يجب عند الحاج وما يجب تعليم العلم ويفتاء الناس ويتوى اداء الشهاده والحكم بينهم الامر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان فلا يمنع وجوب بذل منافع الاموال المحتاجه وقد قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا وقال ولا يأبى الحاج من ان يكفر كما علمه الله وللفقهاء في اخذ الجعل على الشهاده أربعة أقوال هي أربعة أوجه في الأول هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره وأحدها أنه لا يجوز مطلقا والثاني لا يجوز إلا عند الحاجة والثالث لا يجوز إلا أن يتعين عليه والرابع يجوز فإن أخذ أجره عند العمل لم يأخذ
والثالث
يجوز إلا أن يتعين عليه والرابع يجوز فإن أخذ أجرا عند العمل لم يأخذ عند الأداء وهذه المسائل في وقتها مواضعها والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواقع بأن على المالك أن يبيع ماله بقدر بثمن مقدر إما بثمن مثله وإما بثمن الذي شراه به لم يأخذ مطلقا تقدير الثمن ثم إنما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتقي هو لأجل أجمال لأجل تكميل الحرية وذلك حق الله تعالى وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق به لله ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم وذلك من الحقوق المزاجة مال البيت والصدقات والوقف على أهل الحاجة والمنافع العامة ونحو ذلك ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر فإن الذي يقتل شخصا من أجل المال يقتل عدما باتفاق العلماء وليس لورثة المقتول عفوا بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما فإن هذا حق لأولياء المقتول إن أبوا قتلوا من أبوا عفوا باتفاق المسلمين وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق به لواحد بعينه فتقدير الثمن فيها بثمن مثل على من وجب عليه فالبيع أولى من تقديره تكميل الحرية لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق فلو لم يقدر فيها الثمن فتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب أنفسهم فلو مؤمن من يحتاج إلى شراء سلعته ألا يبيع إلا بما شاء كان ضرر الناس أعظم ولهذا قال البخاري إذا ضرر الإنسان إلى طعام غير كان عليه بذله له بثمن منه فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع وأبعد الأئمة عن إيجاب
المراوغة
وأبعد الأئمة عن إيجاب المراوغة والأخير هو الشافعي ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن منه وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة ولهم فيه وجهان وقال أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي السلطان أن يسحر على الناس إلا إذا تعلق به الحق ضرر العامة فإذا رفع إلى القاضي أمر المبتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن التجار فإن رفع التاجر به إليه ثانيا حبسه وعزره وعذره على مقتضى رأيه زجرا له او دفعا للضرر عن الناس فان كان ارباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمه تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانه حقوق المسلمين الا بالتسعير سعر حينئذ بمشوره اهل الراي والبصيره اذا تعدى احد بعد ما فعل بعدما فعل ذلك أجبره القاضي. وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الجبر على
حيث لا يرى الحجر على الحور، الحجر على الحور،
حيث لا يرى الحجر على الحور. وكذا عندهما عند أبي يوسف وأبو محمد إلا أن يكون حجر على قوم معينين، ومن باع بهم بما قدره الإمام صح، لأنه غير مكره عليه. وهل يبيع القاضي على المحتكر إطعامه من غير رضا؟ قيل هو على خلاف معروف بما يجدون. وقيل يبيع هنا بالاتفاق، لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر العام، والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلب من التسعير وامتنع، لم يذكر أنه كان من عنده طعام امتنع من بيعه، فالعامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جارمون يبيعونه إذا هبط السوق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبيع حاضر الجبال، نهاه أن يكون له ستارا، وقال دعوا الناس يرسل الله بعضهم من بعضه. وهذا ثابت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. أنا الحاضر العالم بالسعر الذي توكل من باب جانب السلعة، لأنه إذا توكل له مع أخبره لحاجة إليه أغلى الثمن على المشتري. فنهاه أن يتوكل له مع أثنى جنس الوكالة مباح لما في ذلك من زيادة التسعير على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وهذا أيضا ثابت في صحيح من غير وجه. وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار، ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغيره. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع. وهل هذا الخيار فيه ثابت من النقص فقط، أو إذا ضرب فيه قولان للعلماء؟ هما روايتان عن أحمد، أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا ضرب، والثاني يثبت له الخيار فقط، وهذا هو ظاهر المذهب الشافعي. وقال طائف عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه. وفي جملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي يحصل حلال، حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسعر. وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشتري حيث شاء، وقد اشترى من البائع كما يقول، وللبائع أن يوكل الحاضر. ولكن الشارع رأى المصلحة العامة، فإن جانب إذا لم يعد السعر كان جانبا في ثمن المثل، فيكون المشتري غارا له. ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مستصر، والمستصر الذي لا يمارس وجاهل بقيمة المبيع، فإنه بمنزلة الجانبين الجاهلين بالسعر. فتبين أنه يجب على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل، وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة
أو مسلمين
إلى البائع غير مماكنين له. والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع العلم، ومن لم يعلم أنه قوبنا فقد يرضى وقد لا يرضى. فإذا علم أنه قوبنا ورضي طلبت بذلك، وإذا لم يرضى بثمن مثل لم يلتفت إلى صفحة.
بارك الله. يقول الشيخ رحمه الله في تقرير المسائل الدالة على هذا الأصل، وأن المقصود هو المصلحة العامة لعموم المسلمين، وأنه لو كان هناك ضرر خاص فإنه يغتفر، ثم قرره على مسائل أخرى. ولما ذكر مسائل تتعلق بالبيع الذي يحصل فيه التملك قرره على أصل آخر، وهو المرافق والمنافع، يعني أن هذا الأصل وهو مراعاة مصالح الناس وعدم إلزامهم بما يضر بهم ليس خاصا فيما يباع ويشترى، حتى في المرافق العامة، وأنه يلزم المسلم مع أخيه أن لا يشتد عليه، وإذا احتاج إلى شيء فإنه يسلم له بذلك ما دام أنه لا ضرر عليه فيه. فذكر مثلا في إجراء الماء، يقول من احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره، لو أن إنسان لو كان له أرض بجوار أرض أخيه والماء يحول، والماء الذي يجري مثل لو كان سيل الوادي لا يصل إليه إلا من طريق أرض أخيه، أو الماء الذي ينزل لا ينزل إليه من طريق، وهذا أرضه أعلى وهذا أرضه أسفل، ولو لم يجعل له طريقا فإنه يموت زرعه ويتضرر، يجب عليه ذلك على الصحيح، مع أن هذا مرفق وليس ملك، هو لم يشتري هذا المجرى، ليس ملكا له، إنما هو مرفق ومنفع. فإذا كان هذا في المرافق التي هي منافع فمن باب أولى فيما يكون مملوكا، يجب أن يلزم البائع بهذا الشيء. ولهذا ذكر قصة عمر رضي الله عنه، قصة عمر رضي الله عنه المشهورة في هذا الباب من رواية مالك، رواية مالك عن يحيى المازني، يحيى بن عمارة المازني، وعن أبيه، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة كان له أرض وكان يجري الماء، وها مجرى الماء كان يمر على أرض محمد بن مسلمة، فأبى أن يجري الأرض، فقال لما تمنعني وأنت تنتفع به أولا وآخرا؟ فرفع إلى عمر ذلك فدعاه فقال لما لم تجري الماء وأنت تنتفع به أولا وآخرا؟ فقال ليمرن ولو على بطنك، ولو على بطنك. فأجرى عمر رضي الله عنه، مع أنه مرفق ليس بيع ولا تمليك. وهذا من رواية يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه، عمارة أبوه أيضا لم يدرك، لكن خبر مشهور عن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. ثم أيضا ذكر، والأصول تدل عليه، سيأتي أن المصنف لم يكتفي بهذا، حديث ابن هريرة لا يمنع النجار جاره المتقدم أن يغرز خشبة في جمار، خشب يقال خشبه وقيل خشبه، وخشبه لا تعرف خشبه لأن خشبه منكر والمنكر يدخل فيه الجمع، فيغرز خشبة في يدخل فيها الجمع. وهذه مرفق ومنفعة في هذا الباب، فكذلك من باب أولى إذا كان يترتب عليه ضرر أشد فإنه يلزم بذلك. ثم ذكر رحمه الله أن مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين زكاة الحلي عارية، وهذه ما اختلف فيها، والجمهور على أن لا زكاة فيه، لكن أراد يقرر هذا الأصل، وأن الحلي يعار ويستفاد منه. الحلي لك، تملكه أنت، يملكه تملكه المرأة مثلا، فعليها أن تعيره، عليها أن تعيره، هذه منفعة يستفيد أو تستفيد أخواتها بعاريتها فيلبسنه في المناسبات ونحوها. قال وهو أحد وجهين في مذهب أحمد، في مذهب أحمد فجاء عن جمع من السلف وصح عن عائشة وعن أختها أسماء رضي الله عنهن كما عند ابن شيبة أنهن لا يرين إخراج الزكاة من الحلي. وأيضا رواه ابن شيبة رواية ابن الزبير عن جابر أنه سئل عن زكاة الحلي قال لا زكاة فيه، قيل إنه 1000 دينار، قال وإن كان يعيره ويلبسه. والقول الثاني فيه الزكاة لأدلة خاصة في هذا الباب، ورجحوا جمع من العلم وقال أدلة واضحة وبينة فيه، لكن الشيخ رحمه الله يقصد تقرير مسألة إعارة الحلي، إعارة الحلي مثل ما سبق ذكر الإعارة الدلو نحو ذلك. ثم أيضا أراد أن يبين أن بدل المنافع ليس خاص بالبدن، بالبدن والمال، فبين أنها نوعان، وهو حق للمال ومنها ما يجب لحاجة الناس. ثم ذكر رحمه الله أن هنالك منافع تجد تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم المعروف والنهي عن المنكر، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، ولذلك من منافع الأبدان يجب أن تحقق وتحصل هذه الأمور، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج. ثم ذكر مسألة الشهادة هل هي من هذا الباب أو لا تبذل إلا بمال أو يجب بذلها بغير مال، هذه فيها خلاف، منهم من فرق بين الشهادة أو أداء الشهادة، يعني حينما يدعى إليها أو حينما يشهد بحق علمه إذا دعي إليها. ومنها من قال إذا كان قد تصدر لهذا الشيء وهو عمله وهو حرفته سنتصدر لمن يشهد له، يشهد له، فمن تصدر لهذا وكان هذا عمله فإنه له ذلك. المقصود أنه استطرد في ذكر هذه المسألة أن كثير من العلم يقول يجب بذلها بلا جعل ولا مال، ثم بين أن غرضه من هذا ومقصوده من هذا رحمه الله هو أن السنة مضت أن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر كما سبق تقريره، إما بثمن المثل أو بثمن الشراء، بثمن المثل مثل ما تقدم سواه، أو بالذي اشتراه مثل الشفيع الذي اشترى شقصا فإنه يأخذه الشريك الأول بالثمن الذي اشتراه. ثم قرر هذا الأصل، قرر هذا الأصل هو مسألة بذل المال بثمن المثل وما أشبه ذلك، أن حاجة المسلمين إلى الطعام واللباس أشد، حاجة عظيمة، فإذا تضرر الناس بذلك فلا يجوز أن يتحكم جماعة أو أناس في الأسعار، بل على الوالي والحاكم أن يمنعهم من ذلك دفعا للضرر وتحصيلا للمصلحة. وقال فرق بين من عليه يبيع ومن ليس عليه يبيع، يعني بعض الناس يعني له أن يبيع له أن لا يبيع في الحال التي حال اختيار ولا ضرر، فلا يقول إنسان هذا مالي لا أبيع، لا، نقول في بعضها يجب عليك أن تبيع، وإن لم وإن أبى أن يبيع فإن الحاكم يبيع عليه ويلزمه بذلك، يجب عليه ذلك ولو كما لو احتكر. ولهذا ذكر مسألة الاحتكار، لو احتكر هنا سبق الإشارة إليها لكن أعادها ونوع في الأدلة رحمه الله، وأنه يدعو من امتنع. لماذا؟ لأن على قد يكون هناك سبب يدعوه ويسأله، أو يدعو التجار أو من يبيعون لماذا احتكرتم، يسألهم ثم ينظر في السعر الذي اشتروا به وبما يبيعون على وجه لا ضرر عليهم فيه ولا ضرر على المستهلكين الذين يشترون منهم. ولهذا قال فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير سعر حينئذ. إذن كأنه يقول رحمه الله لا يسعى إلى التسعير مباشرة، بل ينظر في أمر يمكن أن يحصل به المقصود فيدعوه ويسألهم ما السبب فيجعله أمرا وسطا يبيعون بلا ضرر عليهم، فإن أصروا ولم يمكن إلا أن يسعر عليه سعر عليهم، لكن بمشورة أهل الرأي والبصيرة، لأن يعني هذه أمور تخضع لأحوال تعرض في السوق فينظر ما هو الأصلح للجميع. ثم أعاد رحمه الله الحديث المتقدم لما غلى السعر وأن النبي امتنع من ذلك، فبين أنه لم يكن لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه. لماذا امتنع؟ لأن يعني ليس هناك، لم يذكر الحديث أو لم يذكر الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أن أناس عندهم طعام امتنعوا عن بيعه حتى يلزموا أن يبيعوا أو أن يسعر عليهم إذا لم يكن إلا بالتسعير. وقال بل عامة من كانوا يبيعون هم الجالبون، والجالب لا يسعر عليه، الجالب لا يسعر عليه، بل إنه هو في الحقيقة هو جاهل بالسعر أصلا ولا يعرف السعر، لأنه لا يمكن يعني يقال سعر، يعني هو يبيع بما يباع به في العادة فلا حاجة للتسعير عليه لأنه جالب. ولذا كان من الحكمة والمعنى والمصلحة أن لا يبيع له غيره، لا يبيع حظا. ويتأكد الأمر مثلا في غير هذه الصورة لو جاء الجالبون وكان هنالك في البلد من احتكر ومنع فكان السعر ارتفع، فإذا أتى الجالبون في الغالب أن الأشياء تكثر وأن أهل الحكرة الاحتكار يضطرون لإخراج ما عندهم، فإذا كانوا تواطؤوا مع غيرهم أو علموا أن السماسرة سوف يتلقون الركبان ويبيعون بالسعر الذي عليه المحتكرون عما الضرر مع كثرة الطعام كثرة السلع الواردة إلى البلد، في هذه الحالة يكون منعهم من بيعهم لهم من باب أولى لاشتداد الضرر. في الغالب أن هذا قد يكون عن مواطأة وقد يكون عن غير مواطأة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام علل لما امتدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهو أن لا يبيع حاضر لباد. ثم قال رحمه الله إنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحاضر أن يبيع للبادي، مع أنها وكالة والوكالة جائزة، لكن لما كانت طريقا إلى غلاء السعر وطريق إلى الضرر كانت وسيلة إلى محظور فمنعت. مثل ما تقدم في التسعير. ولهذا قال مع أن جنس الوكالة جائز مباح، لماذا؟ مش السبب؟ يقول لما في ذلك من زيادة السعر على الناس، فلهذا امتنعت الوكالة في هذه الحالة. ونهى النبي عن تلقي الجلد، وهذا ثابت صحيح من غير وجه، ثابت صحيحين، أراد الصحيح صحيحين، جاء حديث ابن مسعود لا تلقوا الجلب، حديث ابن عمر لا تلقوا السلع، حديث هريرة أيضا في الصحيحين، حديث ابن عباس أيضا، كلها نهي عن تلقي الجلب. الجلب معنى المجلوب، الجلب هو المجلوب. ثم سبق الإشارة إلى هل له خيار وليس له خيار، وأن الشيخ رحمه الله سبق أنه أطلق الخلاف، وهنا قال إنهما رواية أحمد أظهرهما أنه لا خيار له، لا خيار لمن جاء يبيع سلعة فتلقاه غيره وكان شراؤه منه بالسعر المعتاد، قال لا خيار لأنه يقبل. والقول الثاني قول الشافعي أن له الخيار، سبق أنه هو الأظهر لإطلاق الحديث وما فيه من أيضا الفوائد الأخرى في ردع أمثال هؤلاء من تلقي الجلب. واختلف في العلة لماذا منع من تلقي الجلد، تلقي الركبان، هل دفع مراده دفع الضرر عن نفس الركبان أو من يأتي البلد، أو دفع الضرر عن أهل البلد المشترين؟ الجمهور يقولون مراد دفع الضرر عن نفس الركبان، لأن حينما يشتري منهم يشتري بسعر رخيص فيكون ضرر عليهم، وقيل إنه دفع للضرر عن أهل السوق الذين سوف يبيع عليهم، ثم هم يبيعون على غيرهم بسعر أرفع لأنهم اشتروه بسعر غالي. ويمكن يقال أنه لا يمكن يكون دفع الضرر عن الجميع، دفع الضرر عن نفس الركبان ودفع الضرر عن أهل السوق الذين يبيعون، الذين يشترون ثم يبيعون، ثم عليك دفع الضرر عن المستهلكين الذين يشترون هذه لأكلها والانتفاع بها، لأنه النفع حاصل في الحقيقة، النفع حاصل، كما أن النهي أن يبيع حاضر لباد من أجل هذه العلة، من أجل هذه العلة وهو دفع الضرر، دفع الضرر عن أهل البلد وعن أو عن أهل السوق، عن أهل السوق الذين يشترون منهم. ثم بين رحمه الله أن من خالف هذه يقول بقياس فاسد، هو مخالف الأدلة لكن خلافه من غير دليل، قياس فاسد. والقياس الفاسد يقول فاسد الاعتبار، ليس معتبرا، باطل، لأنه مصاد النص، ففاسد الاعتبار هو المصادم للنصوص، يقول للمشتري يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع والباد يوكل الحاضر، لكن الشارع يقول رأى المصلحة العامة، وهذا لم ينظر هذه المصلحة بل جعل الأمر سواء، جعل الأمر سواء، هذا مصادمة للنصوص كما بين الشيخ رحمه الله. ثم أشار إلى مسألة مهمة سبق أن ذكرها رحمه الله، وبين أن هناك علة أخرى، هذا في الحقيقة تنبيه مهم، علة أخرى تشمل المتلقى الركبان وتشمل الذي لا يماكس، الذي لا يماكس، وتشمل أيضا ربما من استرسل مع غيره وإن لم يكن، وإن كان في الأصل يماكس استرسل، مثل ما قال يعني أو مسلمين إلى البائع، البائع إنسان يسلم حينما يأتي إلى إنسان بائع ويعرض له السلعة يسلم بقوله ويسمع قوله لأنه مطمئن إليه واثق منه، ليس عن ضعف المماكسة، لا هو عنده يحسن المماكسة، لكن لثقته به سلم له واشترى بما قال، مثل ما يوليه السلعة يقول وليتك هذه السلعة يعني بعتك بما اشتريت به، فيقول اشتريتها بمئة، يقول اخذتها بمئة، مسلم لهم. فيقول الشيخ رحمه الله يعني يقول البيع يعتبر فيه الرضا، من شروط البيع ما هو الرضا، فالذي باع للركبان والذي باع للمسترسل ومن في حكمه مع أنه غبن، لكن الشيخ أشار رحمه الله إلى أنه فات شرط من شروط البيع، ما هو ما هو الشرط؟ الرضا. وش وجه فواته؟ يقول حينما تبيع للركبان أنت تشتري من الركبان، أو حينما تبيع على المسترسل، في الحقيقة فات الرضا. ما وجه فوات الرضا؟ عدم العلم. بماذا؟ نعم، والرضا يتبع العلم، الرضا يتبع العلم. فلو علم بأن سعرها غير هذا السعر هل يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى، ما يرضى. فلو اشترى من الركبان بمئة ويتباع بمئتين، هو باع بناء على أن هذا سعرها، لا إذا علم أنها مئتين هل يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى. إذن فات الرضا. المسترسل حينما يبيعه بمئة، يبيع مئتين وهي قيمتها مثلا عكسها، قيمتها مئة، إذا علم لا يرضى، إذن فات الرضا. وهكذا. فالشيخ رحمه يقول البيع يعتبر في الرضا، والرضا يتبع له، ومن لم يعلم أنه فقد يرضى وقد لا يرضى، لكن في الغالب أنه لا يرضى، لا يرضى. فلهذا وجب لأجل هذه العلة كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.